اسمم باشه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآيات الدالة على إثبات السمع والبصر لله جل وعلا، فذكر منها قوله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وبقية الآيات المثبتة صراحة لهذه الصفة من صفات الله وهي صفة السمع وأيضا صفة الرؤية. ثم ذكر الشيخ صالح الفوزان شرح هذه الآيات آية آية، فقال في قوله قد سمع الله قول التي تجادلك، هذه خولة بنت ثعلبة لما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت، وكان الظهار في الجاهلية يعد طلاقا بائدا، فهي جاءت لأنها ظنت أنها قد بانت من زوجها وأرادت أن تجادل النبي صلى الله عليه وسلم لعلها تجد عنده ما يخفف من مصابها الذي أصيبت به، لأن لها صبية من هذا الرجل انضمتهم إليها جاعوا وانضمتهم إليه ضاعوا، فهي تفكر في حالها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لها قد حرمت عليه، بناء على ما يظهر من كلامه لأنه قد حرمها على نفسه، قال لها أنت علي كظهر أمي. فأنزل الله سبحانه وتعالى أثناء هذه المجادلة والمحاورة بين خولة وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، التي بينت حكم الظهار وأنه منكر من القول وزور وأنه من العظائم والذنوب وأن له كفارة إذا عملها الإنسان فإن له الحق أن يراجع زوجته ولا يعد ذلك طلاقا عليه. طيب هنا السمع يا إخواني ذكرنا نحن فيما سبق أن سمع الله على قسمين، صفة ذاتية وصفة فعلية. الصفة الذاتية نعم أي نعم إدراك أي إدراك الأصوات، إدراك الأصوات نعم، ومنه قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني وصل إليه هذا المسموع وهو سبحانه وتعالى قد أدركه وهو مستوى على عرشه جل وعلا، فهو على فوقيته مع خلقه أينما كان، هو الظاهر والباطن لا يخفى على خلقه عليه من خلقه شيء سبحانه وتعالى، يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات المنسى في الليلة الظلماء، لا إله إلا الله لا تختلف عليه الأصوات. طيب وقلنا هناك هذا صفة ذاتية، والصفة الفعلية السمع بمعنى الاستجابة كما في قول القائل سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده، وكما في قوله أيضا إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. ويمكن أن يحكى الكلام على صفة أخرى فيقال سمع الله يأتي بمعنيه، المعنى الأول يكون بمعنى الاستجابة كما في قوله إن ربي لسميع الدعاء، والمعنى الثاني الصفة الذاتية اللي هي بمعنى إدراك المسموعات، وهذا يأتي على أنواع. النوع الأول بيان عموم سمع الله وإحاطته بخلقه كما في قوله قد سمع الله قول التي تجادله، ويأتي أحيانا بمعنى النصر والتأييد كما في قوله إنني معكما أسمع وأرى، فليس المراد مجرد السمع بل المراد أن هذا السمع يتضمن نصرا وتأييدا من الله لعبده موسى وعبده هارون. طيب ويأتي أيضا بمعنى التهديد، سمع هو بمعنى الإحاطة بالمسموع لكنه يراد منه التهديد، يراد منه التهديد والوعيد كما في قوله سبحانه وتعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهنا السمع ما هو؟ أي يراد به التهديد والوعيد، مثل الأمر يا إخواني، نحن نقول الأمر يدل على الوجوب لكن أحيانا تأتي صفة الأمر أو صيغة الأمر ويراد بها التهديد أو الوعيد أو غيره أو الإباحة أو غيرها من المعاني المذكورة، كما في قوله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا هذه صيغة أمر لكن يراد بها ماذا؟ تهديد نعم. طيب قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت في ناحية البيت في ناحية الغرفة، الغرفة يا إخواني غرف رسول الله كانت صغيرة جدا ليست بذاك، وكانت خولة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية غرفة وعائشة في الناحية الأخرى تقول سبحان الذي أو الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي ناحية البيت وإنه لا يخفى علي شيء من نجواها أو صوتها أو شكواها. الله أكبر، عائشة في ناحية غرفة يخفى عليها شيء من مجادلة هذه المرأة لرسول الله، وربنا سبحانه وتعالى يسمع هذا ويدركه جل وعلا وينزل الآيات في اللحظات نفسها. وهذه الآية مما يستدل به هذه الآية مما يستدل بها للسنة على أن الله تكلم بالقرآن حين إنزاله، على أن الله تكلم بالقرآن حين إنزاله، فإن الله إيش قال؟ قد سمع. وش معنى قد سمع؟ يعني قد تحقق سمع الله، ها شوف القد للتحقيق، قد تحقق سمع الله ليش؟ لشكوى هذه المرأة التي تجادل في زوجها. وهذا يعني أن هذه الآيات إنما تكلم الله بها وألقاها إلى جبريل وجبريل ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصول بعد حصول هذه الحاجة. فإن قيل أليس قد ثبت لدينا أن القرآن قد أنزل في ليلة القدر إلى السماء الدنيا؟ فما جوابكم؟ القرآن قد أخذ من اللوح المحفوظ وأنزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وأنزل أول قدر منه على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في تلك الليلة، فما الجواب على هذا؟ نعم ها؟ لا، أنزل كاملا، أنزل القرآن كاملا. ها نعم ها إيه تنزل، لكن تنزل من الله مباشرة ولا من اللوحة من القرآن الموجود في السماء الدنيا؟ نعم نحن ما عندنا إشكال يا إخواني أن الله عالم بالقرآن قبل أن يعني ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل شيء مدون في اللوح المحفوظ. لكن السؤال، هل اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه من القرآن الذي في السماء الدنيا ولا نزل عليه من الله مباشرة؟ نقول طبقا لما هو في هذه الآية وفي هذه الأحاديث وغيرها أن الله يتكلم بالأمر من أمره سبحانه وتعالى، يوحيه إلى جبريل وينزل به على النبي مباشرة. والذي أنزله الله إلى السماء الدنيا هذا من باب التشريف والتكريم فقط، يعني أخذ هذا القرآن من اللوح المحفوظ وأنزل إلى السماء الدنيا تشريفا وتكريما لهذا القرآن ولهذا النبي ولهذه الأمة، كأنه يخبر أهل السماء وهم يعني أعظم مخلوقات الله جل وعلا، يخبر أهل السماء ويقول لهم هذا هو الكتاب الذي عظمته، وهذا هو الكتاب الذي سينزل على هذا النبي العظيم، وهذا الكتاب الذي ستشرف به هذه الأمة. فينزاله إلى السماء الدنيا ليس من أجل أن جبريل يأخذ ينسخ مقدار كل يوم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم ينزل الآيات من سورة كذا وغدا ينزل الآيات من سورة كذا، لا، وإنما ينزل بها جبريل ممن؟ من الله جل وعلا. واضح هذا؟ وعليه يكون إنزاله إلى السماء الدنيا إنزال تشريف وتكريم فقط، وليس إنزالا من أجل تهيئته لينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من السماء الدنيا، لا. طيب، ثم قال والله يسمع تحاوركما، أي تراجعكما في الكلام، إن الله سميع بصير، يسمع كل الأصوات ويبصر ويرى كل المخلوقات، ومن جملة ذلك ما جدلتك به هذه المرأة. وأيضا في قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هم قوم اليهود قالوا هذه المقالة لما أنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا ذلك تمويها على ضعفائهم لا أنهم يعتقدون ذلك. لاحظ هذا الأمر، لا أنهم يعتقدون ذلك لأنهم أهل كتاب، لا يمكن يعتقدوا في الله سبحانه وتعالى أنه فقير، ولكن قالوا من باب التلبيس على ضعفائهم. طيب، وكذلك قوله سبحانه وتعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، أي ما يسرون به في أنفسهم أو ما يتحدثون به سرا في مكان خال، ونجواهم أي ما يتناجون به فيما بينهم. لاحظوا عندك أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، السر يا إخواني يطلق على ما يخفيه الإنسان في نفسه، ويطلق أيضا على ما يذكره الإنسان مخفيا لغيره، مخفيا إياه عن عما سواه أو عمن سواه. فإذا حدثت إنسانا في أذنه يقال هذا سر، وإذا تلجلج الكلام في صدرك يقال هذا سر، فالله يعلم هذا ويعلم هذا. طيب، والنجوى ما هي النجوى؟ ما يتحدث به جماعة ويخفونه عن غيرهم، لكن ما تمنع أن يكون الكلام إيش جهرا، نعم ظاهر. نحن هنا نتحدث ونتكلم والناس هناك لا يسمعون، فيقال هؤلاء القوم يتنجون، وهذا يخالف ماذا؟ الندى، الندى الذي يكون حديثا من بعيد لبعيد، تقول يا فلان، هذا نداء. جماعة يتحدثون مستقلين عن بقية المجموعة يقال هذه نجوة. واحد يخاطب آخر في أذنه ويخفي الكلام عن كل أحد، هذا يسمى سرا، ما يخفيه الإنسان في نفسه يسمى سرا، والله يعلم ذلك كله. فإذا كان يعلم السر فإنه يعلم النجوى من باب أولى. طيب، قال بلى، أي نسمع ذلك، نسمع السر ونسمع النجوى. ورسلنا لديهم يكتبون، أي الحفظ عندهم، يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل. طيب، وقوله إنني معكما، هذا قول الله جل وعلا لموسى وهارون عليهم السلام، أسمع بحفظي وكلاءتي ونصري لكما، أسمع وأرى، أي أسمع كلامكما وكلام عدوكما، وأرى مكانه ومكانكما، مكانكما ومكانه، وما يجري منكما ومنه، وهذا تعليل لقوله لا تخافا. طيب، هنا بدأ بآيات إيش؟ الرؤية، بعد آيات السمع بدأ بآيات إثبات الرؤية لله جل وعلا. قال إنني معكما أسمع، هذا في السمع، وأرى، ثم بدأ بآيات الرؤية. ورؤية الله كما ذكرنا يشمل ماذا؟ الرؤية العلمية والرؤية البصرية، الرؤية العلمية والرؤية البصرية. ففي قول الله جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هذه رؤية إيش؟ بصرية، لأن الله يعلمها أصلا قبل أن يقوم وبعد أن يقوم، فما يقال أن الرؤية هنا علمية، بل يقال الرؤية هنا بصرية. وأيضا تقلبك في الساجدين يشعر بهذا المعنى، فإن وجوده مع الساجدين المؤمنين يدل على أن المراد به إيش؟ الرؤية البصرية. لكن في قوله جل وعلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، عن يوم القيامة، وش المقصود به؟ الرؤية العلمية. إنهم يرونه يعني يعلمونه بعيدا، ونراه نحن نعلمه قريبا، لأن كل ما هو آت فهو قريب. نعم، يرونه بعيدا محالا، يعني وصل إلى علمهم أنه هذا شيء ضرب من المحال، كيف يحيي الله العظام بعد أن صارت أو كانت رميمة؟ لاحظتم معي؟ ونراه نحن قريبا، أي نعلمه قريبا، ليس المقصود نراه بأعيننا أو نبصره، بل نعلمه. طيب، وفي قوله إنني معكما أسمع وأرى، أرى هنا يا إخواني يمكن أن تكون ماذا؟ ممكن تكون الاثنين، لا مانع منها، تكون رؤية هنا علمية ورؤية بصرية. نعم. طيب، ورؤية الله بمعنى إدراك المبصرات مرة تأتي بمعنى الإحاطة، ومرة تأتي بمعنى النصر والتأييد، ومرة تأتي بمعنى التهديد، ومرة تأتي بمعنى التهديد. فالآية الآن ستمر بنا وننظر إلى هذه المعاني. نعم، ها، رؤية الله سبحانه وتعالى مرة تأتي بمعنى الإحاطة البصرية، لا البصرية، نعم، تأتي بمعنى الإحاطة، ومرة تأتي بمعنى التأييد، ومرة تأتي بمعنى التهديد. فمما جاء بمعنى الإحاطة بعض هذه الآيات التي معنا، كقوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله كان إيش؟ سميعا بصيرة. فالبصر هنا الذي هو بمعنى الرؤية يراد به عموم إحاطة الله سبحانه وتعالى بخلقه، ويأتي مرة بمعنى النصر والتأييد كما في قوله لموسى إنني معكما أسمع وأرى، ويأتي بمعنى التهديد كما في قوله كما في قوله جل وعلا ها من يذكرني بآية في هذا الموقف. نعم أي نعم، ألم يعلم بأن الله، أي نعم ألم يعلم بأن الله يرى، هذا تهديد، هذا تهديد له. نعم آية جاءت فيها الرؤية بمعنى التهديد، جاءت فيها الرؤية بمعنى التهديد، بمعنى التأييد إنني معكما أسمع وأرى، ومعنى التهديد ألم يعلم بأن الله يرى. نعم طيب، نكمل يا شيخ.
قوله ألم يعلم أبو جهل حينما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بأن الله يرى، أي أما علم أن الله يراه ويسمع كلامه، وسيجازيه على فعله أثم الجزاء، والاستفهام للتقريع والتوبيخ. قوله الذي يراك، أي يبصرك حين تقوم بالصلاة وحدك وتقلبك في الساجدين، أي ويراك إن صليت بالجماعة راكعا وساجدا وقائما، إنه هو السميع لما تقوله العليم به. قوله وقل اعملوا، أي قل يا مؤمنون اعملوا ما شئتم واستمروا على باطلكم ولا تحسبوا أن ذلك سيخفى، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أي ستظهر أعمالكم للناس وترى في الدنيا، وستردون بعد الموت إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون ويجازيكم على ذلك. الشاهد من الآيات الكريمة في هذه الآيات وصف الله سبحانه بالسمع والبصر، وأنه تعالى يسمع ويبصر حقيقة على ما يليق به، منزه عن صفات المخلوقين ومماثلتهم. فالآيات صريحة في إثبات السمع والبصر، حيث جاء فيها إثبات السمع لله بلفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع وسميع. ولا يصح في كلام العرب أن يقال لشيء هو سميع بصير إلا وذلك الشيء يسمع ويبصر، هذا هو الأصل. فلا يقال جبل سميع بصير، لأن ذلك مستحيل إلا لمن يسمع ويبصر.
يعني لو فرضنا أننا وصفنا شيئا بالسمع وأردنا به معنى آخر غير المعنى المتبادل للذهن، فإنه لا يمكن أن نجمع هذين الوصفين السمع والبصر لذلك الشيء ونريد بهما غير المعنى الحقيقي، غير المعنى الحقيقي، فإن اجتماعهما يدل على إرادة المعاني الحقيقة الحقيقية فيه المتبادرة لها. وهذه الآيات كما رأيتم يعني ألم يعلم بأن الله يرى، الرؤية هنا يحتمل أن تكون علمية وهي ظاهرة في أنها بصرية يراد بها إيش؟ يراد بها التهديد والوعيد. وفي قولها الذي يراك، الرؤية هنا ماذا؟ يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، بصرية قطعا. نعم. وفي قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذه رؤية مستعملة بمعنى الوعيد، رؤية مستعملة بمعنى الوعيد. نعم. ويمكن أن تحمل على معنى العلم، فسيرى الله أن يعلم عملكم ورسوله والمؤمنون. ويمكن أن تحمل على الرؤية البصرية أيضا لأن الله سبحانه وتعالى يظهر هذا العمل، أي ما عملتموه أيها المنافقون فإنه لن يخفى لا على الله ولا على رسوله ولا على المؤمنين. لماذا؟ لأنه سيظهر لهم متى؟ سيظهر عيانا أمام الخلق في يوم القيامة، وأيضا قد يظهر الله بعضه في الدنيا فيفضحهم الله بما فعلوا وما عملوا، كما حصل المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث فضحهم الله بكثير من أعمالهم. فهذه الآيات جاءت في معرض التهديد والوعيد. طيب، قال الشاهد من الآيات الكريمة في هذه الآيات وصف الله سبحانه وتعالى بالسمع والبصر، وأنه تعالى يسمع ويبصر حقيقة على ما يليق به، منزه عن صفات المخلوقين ومماثلتهم. طيب، ثم قال
إثبات المدح والحمد لله تعالى على ما يليق به، وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الشرح قوله وهو أي الله سبحانه شديد المحال، المحل في اللغة
المحل في اللغة
المحل في اللغة الشدة أي شديد الكيد. قال الزجاج يقال ما حلته
ما حلته
يقال ما حلته محالا إذا طاويته حتى يتبين أيكما أشد. وقال ابن العربي المحال المكر، فهو سبحانه شديد المكر وشديد الكيد، والمكر من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر.
نعم نعم.
وقوله ومكروا أي الذين أحس عيسى منهم الكفر، وهم كفار بني إسرائيل الذين أرادوا قتل عيسى وصلبه، والمكر فعل شيء يراد به ضده. ومكر الله أي استدرجهم وجازاهم على مكرهم، فألقى شبه عيسى على غيره ورفع عيسى إليه. والله خير الماكرين أي أقواهم وأقدرهم على إيصال الضرب بمن يستحقه من حيث لا يشعر ولا يحتسب. وقوله ومكروا أي الكفار الذين تحالفوا على قتل نبي الله صالح عليه السلام وأهله خفية خوفا من أوليائه، ومكرنا مكرا جازيناهم بفعلهم هذا فأهلكناهم ونجينا نبينا وهم لا يشعرون بمكرنا. وقوله إنهم أي كفار قريش يكيدون كيدا أي ينكرون لإبطال ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين الحق، وأكيد كيدا أي يستدرجهم وجازيهم على كيدهم فآخذهم على غرة وهم لا يشعرون. الشاهد من الآيات في هذه الآيات وصف الله بالمكر والكيد، ونسبة ذلك إليه سبحانه الحقيقة على بابه، فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادعة للمكر. والكيد نوعان، قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه، وحسن وهو إيصاله إلى من يستحقه عقوبة له، فالأول مذموم والثاني ممدوح. والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة، وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب، لا كما يفعل الظلمة بعباد الله، والله أعلم. والله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة حسنة من المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. تنبيه، نسبة الكيد والمكر ونحوهما إليه سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى، والفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسمى منها بأسماء الفاعل، فأراد وشاء ولم يسمى بالمريد والشائي
بالمريد والشائي.
وكذا مكر ويمكر
مكر ويمكر
وكذا مكر ويمكر وأكيد كيدا. ولا يقال الماكر والكائد لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم.
طيب، في هذه الآيات بيّن المؤلف ثلاث صفات الله جل وعلا، وهي المكر والكيد والمحل أو المحال، وهي بمعنى واحد، وهي بمعنى واحد يعني متقاربة. والمقصود منها كما ذكر المؤلف هنا إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر، فمن أوصل مكروها إلى من يستحقه من حيث لا يشعر يقال له ماكر، وهذا هو المكر، وهذه حقيقة المكر والخداع والكيد. أما إذا أوصله إلى من لا يستحقه فإن هذا يسمى خيانة، وهذا لا يليق بالله جل وعلا، كما أنه لا يليق بالمؤمنين. ولذلك قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني إن خانوهم أو خفت منهم خيانة فلا تخن أنت، وإنما ينبغي لك أن تنبذ إليهم على سواء، تعلم إليهم نبذ العهد الذي بينك وبينهم، تعلن إليهم نبذ العهد الذي بينك وبينهم حتى لا تأخذهم بعقوبة لا يستحقونها، لأن بينك وبينهم عهدا، لا يجوز الإخلال به، والإخلال به يعتبر ويعد خيانة. ولهذا قال الشيخ إن المكر والخداع والكيد هذه الأشياء الثلاثة يمكن أن تكون ممدوحة ويمكن أن تكون مذمومة، فإذا فعلت بمن يستحقها على وجه المقابلة والجزاء فهي ممدوحة، وإذا فعلت بمن لا يستحقها على وجه الخيانة والنكر والنقض ها فإنها تعتبر مذمومة. ولما كانت مشتملة للمدح والذم لم يسمى الله بشيء منها، لأن الاسم لابد أن يكون كمالا بكل حال، الاسم لابد أن يكون كمالا بكل حال، وأما الفعل فيمكن أن يكون كمالا في أحوال وذما في أحوال، فيثبت لله سبحانه وتعالى ما كان منه كمال ويترك منه ما كان ذما. ولذلك الله سبحانه وتعالى نسب هذه الأفعال إلى نفسه جل وعلا، نسبها إلى نفسه ليس بإطلاق، قال ويمكرون إيش؟ ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم، ولاحظ أنه لم يدلل لك على أن مكر الله مكره في غاية ما يكون من الكمال، أنه قال خير الماكرين ولم يقل أمكر الماكرين، ليبين أن مكره سبحانه وتعالى لا يكون إلا على الصفة الخيرة وعلى الصفة الممدوحة وعلى الصفة الكاملة أيضا، قال خير الماكرين. وقال أيضا سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، مكروا مكرا ومكرنا مكرا، ونكر هنا مكرهم ومكره ليبين عظمة كل منهم، قال مكروا مكرا أي عظيما، النكر تنكير هنا للتعظيم، ومكرنا مكرا أي مكرنا مكرا عظيما وهم لا يشعرون بمكرنا إياهم. نعم، وكذلك قوله إنهم يكيدون كيدا أي كيدا عظيما، وأكيد كيدا أي كيدا عظيما أعظم من كيده، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إذن فالكيد يا إخواني والمكر صفات لا يجوز إثباتها لله على وجه الإطلاق، وإنما تثبت على وجه التقييد والمقابلة والمجازاة، على وجه التقييد والمقابلة والمجازاة. ولا يجوز أن يسمى الله بشيء من هذه الأوصاف، لماذا؟ لأن التسمية لا بد أن تكون كمالا بكل حال، كما قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، يعني الكاملة الحسنة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وأما الكيد والمكر فإن فيها في بعض معانيها نقصا، ولذلك ما نسمي الله بشيء منها، لكن نصفه بما فيها من الكمال، نصفه بما فيها من الكمال، فنذكرها على وجه المقابلة، ولا نقول الله الماكر، لا، نقول الله ماكر بمن يمكر به، أو نقول الله خير الماكرين. نعم. طيب، على ذلك الشيخ موسى قال وهو شديد المحال، المحل في اللغة الشدة أي شديد الكيد، يقال ما حلته محالا إذا قاويته حتى يتبين أيكما أشد، وهو شديد المحال أي القوة في الأخذ والخصومة والعقوبة. أي نعم، والمكر والكيد. قال ابن عرابي المحال المكر أو شديد الأخذ بالعقوبة. ثم قال والمكر من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر أو بطريق خفي، أو كما عرفه بعض العلماء التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم يسمى مكرا. فإن كان إلى من يستحق فهو مكر حسن ممدوح، وإن كان إلى غير من يستحق فهو مكر مذموم ويعد من الخيانة المنهي عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، جاء إنسان خانك لا تخنه. ها؟ التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، فإن كان إلى من يستحق فهو مكر ممدوح، وإن كان لغير من يستحق فهو مكر مذموم. قال ومكروا أي الذين أحس عيسى منهم الكفر وهم كفار بني إسرائيل حين أرادوا قتله، ومكر الله أي استدرجهم وجازاهم على مكرهم فألقى شبه عيسى على غيره ورفع عيسى إليه. لاحظوا المكر، مكرهم ومكره هم يعني فعلوا شيئا تظاهروا أنهم يريدون به الرفق، الرفق بعيسى، وإنما أرادوا قتله وصلبه وإيصاله للسلطة التي تريد أن تنتقم منه،
ومكر الله حيث ألقى شبهه على واحد منهم، واحد من هؤلاء كما ذكروا المفسرون، فأخذوا هذا الواحد وقتلوه، ورفع الله عيسى وسلمه. أي المكرين أعظم يا إخواني؟ انظروا كيف يعني جعل الله بأسهم بينهم من حيث لا يشعرون. هم لما جاءوا يبحثون عن عيسى ألقى الله شبه عيسى على واحد من هؤلاء الذين جاءوا ليبحثوا عن عيسى، فأمسكوا به وقتلوه وصلبوه، وظنوا أنهم بذلك أمسكوا عيسى وصلبوه، وعيسى رفعه الله سبحانه وتعالى من سقف البيت فلم يطلعوا عليه ولم يطلعوا عليه. سبحان الله. وأيضا قوله ومكروا مكرا، أي الكفار الذين تحالفوا على قتل نبي الله صالح، لما قالوا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يقال أنهم اجتمعوا في الليل في غار، قالوا الآن نعد عليه ثم نقتله فلا يشعر أحد بقتله. فلما جلسوا في الغار أطبق الله عليهم الغار. شوف كيف هم الآن مكروا، يعني جايبين هذه من مزيد المكر عندهم، وجاء مكر الله عليهم كيف؟ ها أي أطبق عليهم الغار، يعني كأنهم اجتمعوا في لحتفهم وذهبوا إلى المكان الذي لا يفلتون منه ولا ينجون أبدا. وهذا يذكرنا يا إخواني كثيرا بمكر الله سبحانه وتعالى الذي يضعه لكثير من هؤلاء الكفار حينما يريدون الكيد للمؤمنين، فيقلب الله سبحانه وتعالى كيدهم للمؤمنين كيدا عليهم ودمارا عليهم، مثل ما فعلت الآن أمريكا يا إخواني بروسيا حينما حصلت الحرب في أفغانستان. حاولت أمريكا قدر استطاعتها أنها تدعم الجهاد الأفغاني وتهيئ الأسباب له، لأنها تريد أن تكيد بمن؟ تكيد بروسيا. فماذا فعل الله سبحانه وتعالى؟ سقطت روسيا وقوي المسلمون، وانقلب الأمر على أمريكا من حيث لا تشعر، حتى أنها تتمنى الآن أن الثقل العالمي القديم في أن يكون هناك قوتين، قوة روسية والقوة الأمريكية قائمة، ولا أنها تبتلى الآن بهذه الصحوة التي بدأت يعني تخل بالتوازن لدى أمريكا، لأنها تشعر أنها لا يمكن أن تجابهها أو تفعل ما هذا الفعل. ومثله لما فعلوا مثلا في البوسنة، مكروا بالمؤمنين ومنعوا السلاح عنهم وفعلوا أشياء في ظاهرها أنهم تعاطفوا معهم وفي باطنها أنهم أرادوا المكر للمسلمين حتى يتمكن الصرب منهم فيذبحوهم ولا يبقوا منهم أحدا ويستولوا على ديارهم، ثم تقال هذه حرب داخلية وانتهى موضوعها. وما شعروا بعد ذلك إلا والصرب المسلمون أهل البوسنويون يرجعون إلى الإسلام ويستمسكون به ويعرفون دينهم حقا ويعرفون عدوهم من هو، ولو بقوا على ما بقوا عليه من الأمر السابق لبقيت البوسنة دولة أشبه ما تكون بالدول العلمانية، والمسلمون فيها ضعفاء ودينهم فيه من الميوعة ويعني البعد عن حقيقة الدين، ما الله فيها. فهم مكروا مكرا ومكر الله مكرا، ولكن مكر الله أعظم من مكره. ومثل ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فعلوا ما فعلوا يوم اجتمعوا في دار الندوة وتآمروا ضد رسول الله، كان هذا التآمر هي المسمار الأول في نعش قريش، وكان هذا التآمر هو العمود الأول في دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وفعلا كان ذلك سببا لخروج رسول الله، وخرج رسول الله من مكة، وماذا فعل؟ كون دولة الإسلام بالمدينة، وبعدها بدأت مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم تذهب يمينا ويسارا في قبائل العرب، حتى لم يمضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين بعد هجرته إلا وقد ملك جزيرة العرب بأمته، وجاءت جزيرة العرب في العام 9 كلها مذعنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخالف أمره وتعلن أنها قد دخلت. طيب، قال الشاهد من هذه الآيات كما قال وصف الله بالمكر والكيد، ونسبة ذلك إليه سبحانه حقيقة على بابه، فإن المكر إيصال الشيء للغير بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادعة والمكر. والكيد نوعان، لعلها الله أعلم. وكذلك الكيد والمخادعة والمكر والكيد نوعان. ايش رأيكم؟ تكون كذا أحسن؟ ها؟ عليه نوخر النقطة هذه ونضع النقطة وين؟ بعد المخادعة. واضح؟ معناه محمد ولا ما أنت مركز اليوم؟ طيب. قال وكذلك الكيد والمخادعة، يعني الكيد والمخادعة مثل المكر في معنى إيصال الشيء للغير بطريق الخفي. طيب. ثم قال والمكر والكيد إيش نوعا؟ قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه، وحسن وهو إيصاله إلى من يستحقه عقوبة له. فالأول مذموم والثاني ممدوح. والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة، وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب، لا كما يفعل الظلمة بعباد الله، والله أعلم. طيب. والله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازات حسنة من المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه؟ قال تنبيه: نسبة الكيد والمكر ونحو ما إليه سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى، والفعل كما ذكرنا أوسع من الاسم، كما أن الصفة أوسع أيضا من الاسم، فأضيق هذه الأبواب باب الاسم ثم الصفة ثم الفعل، فإن الأمر فيه واسع. ولهذا يقول: أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسمى منها بأسماء الفاعل كأراد وشاء، ولم يسمى بالمريد والشائي، وكذا مكر ويمكر وأكيد كيدا، ولا يقال الماكر والكائد لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، والله أعلم. نحن اتعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم الأربعاء المراجعة. ها؟ أنت جالس قلت الأربعاء الحفظ تسميع؟
لا تدخل كل سنتين المراجعة.
نبقى على السبت إذن؟ ها؟ طيب السبت السبت ويكون وين؟ السبت. ها؟ من صفحة 20 إلى صفحة 50 ولا إيش؟ كم؟ لا من 20 من 20 إلى 52 إلى 52. طيب إلى 52.